الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروسنا في سنن الإمام أبي داود كتاب الأدب. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حسن الخلق. المراد بالخلق طريقة التعامل مع الخلق، وإحسان الخلق يكون بأن يعامل الإنسان الآخرين بأفضل أنواع التعامل، بما يحب أن يعامل به لو كان في منزلته ورتبته. وقد أورد المؤلف من حديث عائشة قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذا الحديث رجاله ثقات، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، وذكر أنه على شرط الشيخين. وقد اختلف أهل العلم في سماع المطلب من عائشة، فأثبته جماعة كأبي حاتم، ونفاه آخر كأبي زرعة، والخبر قد ورد من طرق أخرى. قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. قوله بحسن خلقه أي أنه عندما يحسن التعامل مع الناس ويعاملهم بأفضل الأخلاق، محتسبا في ذلك الأجر من عند الله عز وجل، راغبا في امتثال أمر الله عز وجل فيما يتعلق بطريقة التعامل مع الآخرين، فإنه حينئذ يصل ويحصل على درجة الصائم الذي يصوم النهار، القائم الذي يقوم الليل في طاعة الله جل وعلا. وإذا نظر الإنسان وجد أن القائم الصائم يتقرب إلى الله عز وجل بعبادات لا يتعدى نفعها إلى الآخرين، بخلاف من يكون محسنا الخلق مع الخلق. وفي إحسان الخلق مع الخلق من الصعوبة ما ليس للصائم القائم، فإن الإنسان في تعامله مع الآخرين يجد أن طبائعهم مختلفة وأن أخلاقهم متعددة، وقد يكون بعضهم ممن يقصده بالشر والسوء، وحينئذ يعامل الجميع بالخلق الحسن، كما قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال المؤلف: حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال: أخبرنا حا وأخبرنا ابن كثير قال: أنبانا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال أبو الوليد قال: سمعت عطاء الكيخاراني. قال أبو داود: وهو عطاء بن يعقوب، وهو خال إبراهيم بن نافع، يقال كيخاراني وكوخاراني. وهذا الحديث أيضا قد أخرجه الترمذي وصححه. وإن كان بعض أهل العلم قد تكلم في رواية القاسم عن عطاء، وهل سمع منه أو بينهما واسطة، والأظهر صحة هذا الخبر. وقوله في هذا الخبر ما من شيء أي لا يوجد أمر من الأمور، ولا عمل من الأعمال، ولا قول من الأقوال، أثقل في الميزان أي أكثر تأثيرا في ميزان العبد يوم لقائه لربه من حسن الخلق. وكما تقدم أن هذا الخبر محل اختلاف بين أهل العلم في اتصاله وعدم اتصاله. ثم قال المؤلف: حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا الحديث حسن الإسناد، فيه أبو كعب أيوب بن محمد السعدي صدوق، وبقية رجاله ثقات. قوله أنا زعيم أي كافل وضامن ومتعهد بأن الله جل وعلا سيعطي بيتا، يعني القصر الذي يسكنه الإنسان في ربض الجنة، المراد بها أقل مراتبها وأدناها لمن ترك المراء أي الجدال وإثبات نفسه بالمناقشة والمرادة وإن كان محقا أي على حق. وليس المراد بهذا تبليغ دين الله ومناقشة من لا يعرف الحق من أجل أن يعرف إياه. وقد قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: وببيت أي أنا ضامن وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب، وهو الإخبار بخلاف الواقع وإن كان مازحا. فالأصل في الكذب المنع منه ولو كان على جهة المزح الذي هو ضد الجد. قال: وببيت في أعلى الجنة يعني في أرفع منازلها لمن حسن خلقه، وفي رواية لمن حسن خلقه، وفي هذا الترغيب في حسن الخلق. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر وعثمان أبناء أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواظ ولا الجعظري. قال: والجواظ الغليظ الفذ. والغليظ الفظ. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وأصل الخبر قد رواه الإمام البخاري ومسلم بنحو هذا السياق لكنه بأتم منه. وقوله لا يدخل الجنة يعني على جهة الابتداء الجواظ، والمراد بالجواظ فسره الإمام أبو داود بأنه الغليظ الفظ وهو سيء الخلق. وقيل الجواظ كثير اللحم الذي يكون عنده اختيال في مشيته، ويكون جامعا للمال مانعا من صرفه في طرائقه وفي موجباته. وأما الجعظري فالمراد به الفظ الغليظ المتكبر. وفي هذا النهي عن هذه الأخلاق، وقد قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. قال المؤلف: باب في كراهية الرفعة في الأمور، يعني أنه لا يحسن بالإنسان أن يتمنى أن يكون أرفع من الناس في جميع الأحوال وفي جميع المجالات. وقد أورد المؤلف هنا حديثا فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس قال: كانت العظباء وهي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له، والقعود البعير الصغير، وقال فسابقها، فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حق على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. قال حدثنا النفيلي أخبرنا زهير قال أخبرنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن حقا على الله تعالى ألا يرفع أو لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام البخاري. وقوله كانت العظباء، هذه هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العظباء أن يراد بها ما كان مشقوق الأذن، ولكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ليست كذلك. قوله لا تسبق أي لا يستطيع أحد أن يتقدمها في السباق. قال فجاء أعرابي وهو من يسكن البادية على قعود له، وهو البعير الصغير لأنه يقتعده الرجل للركوب والحمل، والأصل فيه أن لا يطلق إلا على الذكر، وقد يطلق مجازا على الأنثى، وفي الغالب يكون له ما بين السنة إلى السنتين. قال فسابقها، فسبقها الأعرابي، فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن قعود الأعرابي غلب العظباء في السباق. قال فكأن ذلك يعني سبق قعود الأعرابي لناقة النبي صلى الله عليه وسلم شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ثقل على نفوسهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله، أي جرت عادة الله وطريقته في تصريفه لأمور الخلق، ألا يرفع شيئا من الدنيا، أي أمرا من الأمور الدنيوية، إلا وضعه، أي هيا فرصة يجعل ذلك الأمر المرتفع مما يسقط وينتقص مكانته ويحط. قال وفي الرواية الأخرى قال إن حقا على الله تعالى، أي من الأمور الثابتة ومن سنن الله في الكون، ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. وفيه أن غلبة الإنسان لا تكون دائما في جميع أمور الدنيا، وفيها احتمال النفس لما قد يصيبها من انتقاص ومن فواز الآخرين عليها. وفي هذا الخبر نهي عن المباهاة والفخر بأمور الدنيا، وبالتالي لا يقنع الإنسان وبالتالي فإن الإنسان لا يركن إلى هذه الدنيا. قال المؤلف باب في كراهية التمادح. المراد بالتمادح مدح الآخرين والثناء عليهم في وجوههم، وكراهيته عدم استحبابه، والترغيب في ترك المدح في الوجه. وأما مدح الآخرين حال غيبتهم فهذا جائز متى كان ما يمدحون به مما يثنى عليه في الشرع، وفي ذلك فائدة وثمرة، ألا وهي أن الناس يقتدون بأهل أفعال الخير، ويكون هذا من أسباب انتشار الأفعال الطيبة الحميدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد ابن الأسود ترابا فحثى في وجهه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. قوله في هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. قال: قوله جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، أي ذكره بالصفات الحميدة ونسب إليه الأفعال الجميلة، وعثمان حاضر يستمع الكلام. فمثل هذا قد يظن أنه على جهة المجاملة وعلى جهة المداراة لا على جهة الحقيقة. قال: فأخذ المقداد بن الأسود ترابا، أي من الأرض، فحثى في وجهه، أي رمى التراب في وجه ذلك الرجل الذي أثنى على عثمان. وقال المقداد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين، هذه صيغة مبالغة، يعني أن طريقتهم في الحياة أن يمدحوا الآخرين سواء كانوا صادقين أو لم يكونوا كذلك، فاتخذوا مدح الناس عادة لهم وجعلوه بضاعة يحصلون بها على ما يريدونه وما يرغبون في تحصيله من أغراضهم، فيأكلون به من أموال من يمدحونه ويفتنونه ويغرونه ويجعلونه يعجب بنفسه. قال: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، أي ألقوه وارموه. وجماهير أهل العلم من شراح الحديث يرون أن هذا الخبر على وجهه، لكن يكون إلقاء التراب بشرطين: الأول أن يكون الشخص ممتهنا للمدح، لا يتورع من أن يمدح من ليس أهلا للمدح، وثانيا أن يكون ملقي التراب من له نوع ولاية. وآخرون قالوا بأن المراد بهذا الخبر ألا تعطوهم شيئا، فإنهم إنما مدحوا من أجل أن يحصلوا على شيء من الدنيا، فلا تحققوا لهم مرادهم ولا تعطوهم ما يرغبون في تحصيله من دنياكم. قال المؤلف أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات. ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل: إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله تعالى. هذا الحديث قد أخرجه، حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقد استدل به على أن الحديث السابق لا يراد به ظاهره من حث التراب في وجه المداحين. وقوله في هذا الحديث أن رجلا أثنى على رجل، أي ذكره بالصفات الحميدة وثنى ذلك وكرره عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: قطعت عنق صاحبك، أي أهلكته 3 مرات. والمراد الهلاك في الدين، وقد يكون الهلاك من جهة الدنيا، لأن من يمدح يغتر بكلام من مدحه، وبالتالي يجعله ذلك يستمر في أفعاله غير المحمودة، وقد يدعوه إلى التفاخر على الناس والإعجاب بالنفس، ومن ثم يقطعه عن الأفعال الجميلة. وقوله 3 مرات، أي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 مرات قطعت عنق صاحبك. ثم قد وفي هذا دلالة على النهي عن أن يمدح الإنسان غيره في وجهه. وأما المدح في غير الوجه فلا يدخل في مثل هذه الأخبار بالاتفاق، ولكن قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثنى على جماعة من الصحابة في وجوههم. فبعض أهل العلم قال إنما نهى عن الثناء غير الصادق الذي يراد به تحقيق أمر من أمور الدنيا. وقيل بأن النهي إنما نهي فيه عن مدح أولئك الذين قد يفتتنون بما يمدحون به ويعجبون بذلك. وقيل بأن المراد بالنهي ما كان مجازفة في المدح وزيادة على الأوصاف التي يتصف بها صاحبه. وقيل بأن النهي إنما أريد به من ليس عنده عقل راسخ ولا معرفة، بحيث يغتر بذلك النهي لما فيه من المجازفة. وإذا كان كذلك، قال إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، أي لا بد، ورغب أن يمدحه ولم يجد مجالا ولا طريقا يترك به المدح، فليقل إني أحسبه، أي أظنه كما يريد أن يقول، أي بهذه الصفات التي يتكلم بها، فكما يريد المادح في أن يقوله من صفات في الممدوح. والمراد أن المدح الذي يريد المادح أن يقوله في حق الممدوح لا بد أن يقول أن ينسبه إلى ظنه ولا يجزم به ويقطع به، وبالتالي يقول أحسبه كذا. وعند الشيخين قال إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقول أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله تعالى. قال ولا أزكيه، أي لا أجزم بالثناء عليه وبصحة نيته في هذه الأفعال، وهكذا لا أجزم بمآله وعاقبته في الدنيا والآخرة، فإني لا أجزم ولا أعلم ما يكون في غد. قال المؤلف حدثنا مسدد أخبرنا بشر يعني بن المفضل قال أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو ببعض قولك ولا يستجرينكم الشيطان. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد أيضا في مسنده. قوله قال لي أبي، وأبوه هو عبد الله بن الشخير. قال انطلقت، أي ذهبت في وفد بني عامر قبيلة مشهورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا له على جهة المخاطبة له أنت سيدنا. والسيد من له الأمر والنهي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله. قيل بأن المراد به أن الآمر والناهي الذي لا يرتبط أمره بأحد ولا يشترط في تنفيذ أمره أي شرط هو الله تعالى. وقيل بأن المراد أن الله هو المتحكم في الخلق والمالك في لأحوالهم والمتصرف فيهم، وأنه هو المتولي لهم. فسيادة العباد سيادة، فسيادة العباد سيادة مقيدة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما السيادة التي تنسب إلى الله تعالى فهي سيادة مطلقة لا تقييد فيها. قال فقلنا وأفضلنا فضلا، أي أنت أرفعنا مرتبة ومزية ولك إحسان على غيرك. قال وأعظمنا طولا، أي أنك أكثرنا عطاء وقدرة على مغالبة الأعداء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم، أي لا هذا القول الذي قلتموه. ومجموع ما قلتم قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، أي اقتصروا على بعض المدح الذي ذكرتموه، ولا يحتاج أن تذكروا جميع هذه الأوصاف لما في ذلك من عدم الحاجة إلى ذكرها جميعا، ولعل هذا على جهة التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أراد أنكم قدمتم لمعنى وأردتم الحديث في موضوع معين، وبالتالي لا تتحدثوا بمثل هذا الكلام الذي لم تقصدوا الحديث فيه ابتداء، فتكلموا بالموضوع الذي جئتم من أجل الحديث فيه، ودعوا غيره مما لا يعنيكم. ثم قال: ولا يستجرينكم، أي لا يجعلكم الشيطان مراكب يركبها في جريه الذي يجري فيه، أي لا يتخذنكم وسائل في تنقله وفي جريه وفي طرائقه، وبحيث تكونون ممن يكثر الجري في طريقه وفي اتباع خطوات الشيطان. وبعض أهل العلم قال بأن يستجرينكم ليس من الجري، وإنما من الجراءة، وهي الشجاعة، أي لا يجعلنكم ذوي شجاعة على التكلم بما لا يستحسن من الأقوال. وعلى كل، في هذا الخبر أن العبد ينبغي به أن يحفظ كلامه، وأن لا يتكلم بالمبالغات في الحديث، وكذلك ينبغي بالإنسان أن يتكلم بما يتعلق بعمله وبما قدم من أجله. وفي هذا الحديث النهي عن مجاراة أهل الجاهلية، كما في ثنائهم على الآخرين ومدحهم له ولهم بألفاظ وأنواع من الكلام يجعل من يتحدث عنه ويثنى عليه قد يغتر ويعجب بنفسه بسبب ذلك. وحينئذ يحذر الإنسان من عدوه الشيطان أن يستعمله في تعظيم المخلوقات قال المؤلف: باب في الرفق. والرفق المراد به اللين وسهولة الجانب واللطف في التعامل والأخذ بأيسر أنواع التعامل، مضاد للعنف. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هذا الحديث حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم من حديث عمرة عن عائشة رضي الله عنها. وقوله إن الله رفيق، أي لطيف في التعامل، أي سهل في التعامل، يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، ولذا لم يكلفهم ما يشق عليهم أو ما يكون فوق طاقتهم، ويعطي عليه، أي أن الله عز وجل يعطي على الرفق من الأمور المطلوبة المرغوبة، سواء من العطاء الجزيل أو الرزق الوفير أو الأجر العظيم أو الثناء الحسن أو تسهيل ما مراد الإنسان أو نيل مطالبه، ما لا يعطي على العنف. وهذا من فضل الله جل وعلا. وفي هذا الترغيب في ليونة الجانب وسهولته. قال المؤلف: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قال: وأخبرنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن البداوة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني لم تركب. هذا الحديث حديث جيد الإسناد، وقد أخرجه مسلم، وهو حسن الإسناد. قوله شريح: سألت عائشة عن البداوة، يعني هل يجوز لي أن أذهب إليها وأن أخرج إلى البادية وأن أقيم فيها أو لا يجوز لي ذلك؟ فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو أن يذهب إلى البادية ويخرج من المدينة إلى هذه التلاع، وهي مجاري المياه، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة، أي غير مستعملة في الركوب. وكانوا في الجاهلية يحرمون بعض أنواع الإبل فلا يركبونها، وقد يسمونها السائبة والحام. وقد قال تعالى: ما جعل، وقد نهى الله جل وعلا عن تسييب السوائب. قالت: فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة ارفقي، أي ليكن من خلقك الرفق والسهولة ولين الجانب، فإن الرفق لم يكن في شيء، أي لم يوجد في أمر من الأمور إلا زانه، أي جعله مستحسنا مقبولا كاملا، ولا نزع من شيء، أي لم يرفع من شيء ويعدم من أمر من الأمور قط إلا شانه، أي جعله سيئا مستقبحا معيبا. قال المؤلف: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: أخبرنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. هذا الحديث حديث جيد الإسناد. قوله من يحرم، أي من يمنع من الاتصاف بصفة الرفق. يحرم الخير كله، أي أن الرفق هو السبب الذي يجعل الإنسان يقدم على الأفعال الجميلة والتصرفات الحميدة. وفي هذا فضل الرفق وأنه سبب كل خير. قال المؤلف: حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح قال: أخبرنا عفان قال: أخبرنا عبد الواحد قال: أخبرنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه. قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: التأودة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. هذا الحديث فيه تردد في إسناده، ولذا قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب ابن سعد عن أبيه. قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه تردد في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قد تكلم بعض أهل العلم في هذا الخبر، وقال جماعة بأن ظاهر هذه الرواية أنها منقطعة وأنها مشكوك فيها. قال في هذا اللفظ عن مصعب بن سعد عن أبيه، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: لم يذكر الواسطة بين مالك ومصعب ابن سعد بن أبي وقاص، ولذا قال الأعمش هذه الكلمة. وقوله التأودة، المراد بها التأني وعدم العجلة في كل شيء، أي أنها مرغب فيها في جميع الأعمال، وأنها مطلوبة في كل الأفعال إلا في عمل الآخرة، لأن الأصل أن يسارع في أعمال الآخرة. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض الآية. قال المؤلف: باب في شكر المعروف. المراد بالمعروف كل فعل جميل يتعارف الناس على حسنه، وفيه معنى الإحسان إلى الآخرين. وشكر المعروف أي الثناء على من قدم إليك فعلا جميلا وأحسن التعامل معك. وقال المؤلف: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من لا يشكر الله لا يشكر الناس. قوله لا يشكر الله أي لا يوصف أحد بأنه ممن قدم الشكر لله تاما كاملا إلا من كان شاكرا للناس، فإن من اعتاد أن يكفر إحسان الآخرين إليه وأن يجحده فإنه سيستمر على ذلك فيما يتعلق بنعم الله تعالى، فحينئذ لن يشكر الله على نعمه. ومن المعاني في هذا أن الله تعالى لا يقبل من أولئك الذين لا يثنون على من أحسن إليهم ويشكرونهم، وشكر الآخرين قد يكون بمجازاتهم بأعمالهم، وقد يكون بالدعاء لهم، وقد يكون بالثناء عليهم، وقد يكون بمعرفة حقهم. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يشكر لمن كان له أثر عليه، سواء من أساتذته ومعلميه أو ممن له فضل عليه من أصحاب الولايات ونحوها، يتقرب بذلك لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. هذا الحديث جيد الإسناد، صحيح. قال: إن المهاجرين يعني أولئك الذين انتقلوا من دار الكفر، والمراد مكة في ذلك الزمان، إلى دار الإسلام يعني المدينة. قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله، لأنهم يحسنون إلى المهاجرين ويقدمون لهم ما يحتاجون إليه، وبالتالي يكون لهم مثل أجر المهاجرين مع كونهم يكتب لهم أجر أعمالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا ينفرد الأنصار بالأجر، ويكون لكم أجر تشاركونهم فيه ما دعوتم الله لهم، أي طلبتم من الله عز وجل أن يحسن إليهم وأن يقوم بأمورهم، وأثنيتم عليهم، أي كررتم ذكرهم بالجميل ووصفهم بالأفعال الحميدة التي يفعلونها. قال المؤلف: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر قال: أخبرنا عمارة بن غزية قال: حدثني رجل من قومي عن جابر بن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطى عطاء فوجد فليجزي، أو من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود: وهو شرحبيل يعني رجلا من قومي، كأنهم كرهوه فلم يسموه. شرحبيل هو شرحبيل بن سعد الأنصاري أبو سعد، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم وضعفه، ولذا لم يرد عمارة بن غزية أن يصرح باسمه. وقوله من أعطي عطاء، أي من أحسن إليه غيره بأن يهبه هبة فوجد، أي كان عنده ما يتمكن من مجازاته بمثل فعله، فليجزي به، أي ليكافئه على صنيعه، وليهدي إليه كما أهدى إليه صاحبه. فإن لم يجد، أي إذا لم يجد ما يتمكن به من مكافأته وفعل مثل فعله، فليثني عليه، أي ليذكره بالخير وليذكر صفاته الجميلة، وإياه أن يكتم نعمته. فمن أثنى به، أي من ذكره بصفاته الجميلة فقد شكره، ومن كتمه فلم يتكلم به وجحده فقد كفره، أي جحد نعمته وجحد فضله عليه. قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن الجراح قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. هذا الحديث حسن الإسناد، أبو سفيان صدوق على الصحيح. وقوله هنا: من أبلي بلاء فذكره، أي من أعطي عطاء، والبلاء قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالخير والشر فتنة. وقال تعالى: بلاء حسنا. وقوله فذكره، أي من ذكر إحسان الآخرين عليه على جهة الثناء عليهم فقد شكره، أي أنه إذا ذكر نعمته عليه فإنه يعد قد شكره وجازاه. وإن كتمه، أي لم يتحدث بفضله عليه وجحد فضله، فقد كفره، أي غطاه ولم يظهره للآخرين. قال المؤلف: باب في الجلوس بالطرقات، أي هل الطرقات جمع طريق، وهي مواطن استطراق الناس وسيرهم، والمراد بذلك هل يجوز الجلوس فيها، وهل للجلوس فيها شروط شرعية؟ قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قال: وإرشاد السبيل. حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال: أنبأنا ابن المبارك قال أخبرنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذه القصة قال وتغيث الملهوف وتهدو الضال. حديث أبي سعيد قد أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، وبقية الأحاديث تدل على قوة هذا الخبر. والحديث الثالث فيه ابن حجير العدوي، وقد حكم عليه جماعة بأنه من المجاهيل، وقد خولف فيه فروي مرسلا. قوله إياكم والجلوس بالطرقات، أي لا تجلسوا فيها، وأحذركم من أن تجعلوا الطرقات محلا لمجالسكم. فقالوا يا رسول الله ما بد لنا من مجالسنا، أي لا نجد وسيلة نستغني بها عن الجلوس في الطرقات، فإن الحاجة الشديدة بل الضرورة قد تلجئنا إلى ذلك، فلا مناص لنا عن الجلوس فيها، نتحدث فيها، أي إذا جعلنا هذه الطرقات مكانا لكلام بعضنا لبعضنا الآخر وحديث بعضنا لبعضنا الآخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبيتم، أي إذا امتنعتم عن ترك الجلوس في الطريق، فأعطوا الطريق حقه. وفي هذا أن الحقوق ليست خاصة بالناس، بل هناك حقوق حتى للجمادات أثبتها الله جل وعلا في شريعته. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، أي عدم إطلاق نظر العين إلى ما لا يجوز النظر فيه، سواء من عورات الآخرين أو من خصائصهم، بحيث يكونون ممن يتجسس على الآخرين. ومن حق الطريق كف الأذى، أي عدم إلحاق الضرر بالآخرين وعدم إيذاء المارين، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الخبر فضيلة هذه الأمور ووجوب أن يفعلها من جلس في الطرقات. وقوله هنا وفي قصة أبي هريرة وإرشاد السبيل، أي أن مما يتعين عليكم إذا اتخذتم الطريق مجلسا أن ترشدوا المسافر الذي لا يعرف الطريق. وقوله في الخبر الآخر وتغيثوا الملهوف، الإغاثة أشد أنواع الإعانة، والملهوف هو الذي لحقه شيء من الحاجة الشديدة فكان على سبيل الاضطرار. وقوله وتهدو الضال، أي ترشد من أخطأ الطريق ولم يعرف الطريق الذي يريد أن يسلكه. قال الإمام أبو داود حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال أخبرنا مروان قال ابن عيسى قال أخبرنا حميد عن أنس قال جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال لها يا أم فلان اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضت حاجتها، لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. وقال كثير عن حميد عن أنس قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء بمعنى. هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الرواية الأخرى أنه كان في عقلها شيء، وفي هذا مداراة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع الجميع حتى مع هذه المرأة، فقالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. وذلك أن من مقتضى منصب ولاية النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للناس لهم حاجات عنده، سواء كانت حاجة دنيوية أو كانت حاجة دينية، بأن تسأل عن شيء من أمورها التي تحتاج فيها إلى فتوى لتعرف حكم الله جل وعلا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا أم فلان. فيه مخاطبة المرأة بكنيتها، وأن في ذلك نوع تقدير لها. قال: اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. السكك جمع سكة، وهي الطريق الصغير، أي اجلسي في أي جوانب الطريق. وفي هذا جواز الجلوس في الطرقات إذا لم يكن في ذلك مضايقة للمارين أو فيها تعد وأذية لهم. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني إليها حتى قضت حاجتها. وفي الرواية الأخرى قال: إن امرأة في عقلها شيء، يعني في عقلها نقص. وفي هذا بيان لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليها ورعى جانبها، مع كونها ليست امرأة تامة العقل. وفي هذا إشارة إلى حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع الجميع. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.